وتوقفنا يا إخواني في الحلقة الماضية عند متطلبات الاتباع. متطلبات الاتباع، قلنا يا إخواني إن أي عمل لا يقبل من العبد إلا بشرطين. أي عمل، صلاة، صيام، ذكاء، زكاة، ذكر، صدقة، لا يقبل منك إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة، وهذا من منطلق قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن يكون العمل موافقا للشريعة، وهذا بالاتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلف الأمة من العلماء العاملين الربانيين المخلصين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقلنا يا إخواني إن للاتباع متطلبات، لا يكون المرء متبعا حقا إلا إذا توافرت فيه هذه المتطلبات، بل يصعب عليك أن تكون متبعا إلا إذا توافرت فيك هذه المتطلبات. وقلنا إن أول هذه المتطلبات هي كمال المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يدعي كثير من الناس صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أدعياء، زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية في بعض الناس لا تصلي، لا تصلي وفي نفس الوقت تلهج ويعني تكثر من مسألة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا يا إخواني بعض النماذج المشرقة لأكثر خلق الله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ألا وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر كيف كانت محبتهم ومن ثم كيف كان اتباعهم، انظر كيف كانت محبتهم ومن ثم كيف كان اتباعهم. وذكرنا الموقف المشرق الذي رواه البخاري وغيره عن عروة بن مسعود الثقفي، لما أرسلته قريش رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يرمق الصحابة كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملوك تؤتى من مأمنهم، الملوك تؤتى من مأمنهم، فذهب منتفخا ورجع إلى قومه صاغرا ورفع لهم هذا التقرير الذي يورهن على مدى صدق محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة: والله يا قوم، لقريش، والله يا قوم لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما تنخم نخامة فوقعت في كف رجل منهم إلا دلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، والله ما سقطت في الأرض قطرة، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره ولا يرفعون أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له، ولقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. ونصل الحديث عن هذه النماذج المشرقة الطيبة التي برهن فيها الصحابة على صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان أبو أيوب رضي الله عنه يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام ثم يأكل من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ويا له من شرف. قال أبو أيوب: في يوم من الأيام أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم أو بصل، طعام في ثوم أو بصل، قال: فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب المحب: قال ففزعت، خب، ففزعت، وقلت: يا رسول الله لما لم تأكل؟ أحرام هو؟ الأكل ده حرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه، يكره أكل الثوم والبصل، ولكني أكرهه وأناجي من لا تناجي، أناجي من لا تناجي، يناجي جبريل عليه السلام ويناجي الملائكة صلى الله عليه وسلم، والملائكة يا إخواني بتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويعني لعل هنا لفتة يعني لا نمرها، اللي هو مسألة تتعلق بذهاب بعض الناس إلى المساجد. يعني تخيل يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل الثوم أو البصل لا يذهب إلى المسجد، لأن الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هناك بعض الناس بتذهب إلى المسجد ولها رائحة كريهة أشد من رائحة الثوم والبصل. ولعل يعني ألفت النظر لبعض إخواني من أصحاب الحرف والصناعات الحريصين على صلاة الجماعة جزاهم الله خيرا، في بعض الإخوة أصحاب الحرف حريصين على صلاة الجماعة جزاهم الله خيرا. لكن أنا يعني أحب أن ألفت النظر لمسألة الذهاب إلى المسجد. يا أخواني نحن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأنت مطالب أن أنت إذا ذهبت إلى المسجد تكون يعني طيب الرائحة، طيب المظهر، طيب الثياب. فبعض الإخوة أصحاب الحرف أصحاب الصنعات بيذهبون إلى المسجد بملابس العمل، بملابس العمل، فتجد السباك والنجار والحداد والميكانيكي والجزار كل واحد يذهب إلى المسجد ولابس هدوم الإيه؟ هدوم الشغل بتاعته، وتكون لها رائحة كريهة جدا. يعني قد تكون رائحة الثوم والبصل أخف منها، يعني على الأقل اللي واكل ثوم أو بصل ده يعني بالكثير لو يعني اللي هيتأثر المسألة اللي جنبه أو اللي جنبه أو اللي حد قريب منه. لكن لو واحد من هؤلاء دخل إلى المسجد بهذه الرائحة بهذه الملابس قد يتأذى منها كل من في المسجد، النقاش والحداد والميكانيكي وخاصة مثلا الجزار. رائحة الدم يا أخواني رائحة كريهة ونفاذة، فيذهب إلى المسجد بملابس العمل فيتأذى كل الناس اللي في المسجد فضلا عن الملائكة. لا يا أخي، إذا كنت أنت حريص على الصلاة في جماعة، صلاة أن يثبتنا وإياكم على هذا الأمر وعلى هذا الفضل، فحاول أن أنت يكون معك قميص أنت ورايح تصلي، تغير الهدوم تحت العمل بتاعتك، ومعك يعني لو معك قزازة زجاجة عطر صغيرة يعني تتعطر وتذهب إلى المسجد بملابس طيبة برائحة طيبة. أيضا بعض الناس خاصة في الصيف تذهب إلى المسجد ولها رائحة العرق، رائحة كريهة جدا. وبعض الناس أعزكم الله يلبس يعني جورب شراب له رائحة أيضا قبيحة. فإذا أنا أردت أن أسجد محل قدميه أتأذى يعني بصورة شديدة. لا، الواحد يتطيب، لأن الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فضلا عن عوام الناس في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة للثوم والبصل، قال: ولكني أكرهه وأناجي من لا تناجي. فقال أبو أيوب المحب قال: لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله. في حين أن أكل الثوم والبصل مش حرام، لكن أبو أيوب يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه أنه يكره شيئا ما، خلاص أي شيء يحبه حتى لو أو يكرهه حتى لو كان مش من سنن العبادات فيحبه ويكرهه، زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية في حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، لما دعا واحد خياط، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه له. قال أنس: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الخياط بمرق شربة فيه دباء وخبز. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. الدباء اللي هو القرع. أنس لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الدباء. قال أنس رضي الله عن أنس قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. فهنا لو ما حبتش الدباء ليس عليك أي إثم، لأن ليس هذا من العبادات، لكن يكفيه يعني كما يقال: حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، حبيب حبيبي حبيبي. فلذلك قال أبو أيوب: لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله. أيضا صورة مشرقة أخرى رواها الحاكم في المستدرك وغيره، وحسنها غير واحد من أهل العلم، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب سعد بن الربيع يوم أحد، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك، إيه أخبارك؟ قال زيد رضي الله عنه: فانطلقت أبحث عنه في القتلى، فأصبته في آخر رمق، وجدته في آخر رمق، فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك خبرني كيف تجدك. فقال سعد وهو يموت، قال وعلى رسول الله السلام وعليك السلام، وقل له يا رسول الله إني أجد ريح الجنة، إني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وفيكم عين تطرف، وفيكم عين تطرف، يوصي ويخاف على النبي وهو يموت، ويوصي قومه الأنصار، يقول لهم لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، ثم فاضت روحه إلى الله ومات. أختم بهذه الصورة المشرقة التي برهن فيها الصحابة على صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لأكثر خلق الله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة على الإطلاق، ألا وهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب لما هاجر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء قلت لأبي بكر يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين صريت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني يعني كيف صنعتما لما صريت، يعني لما هجرت بالليلا، لأن الإسراء لا يكون إلا بالليل، ما ينفعش تقول صريت بالنهار، لا الإسراء ده يكون بالليل، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فالإسراء يكون بالليل. فقال أبو بكر نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة، مشينا طول الليل لحد تاني يوم الظهر، وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، ورفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس. قال أبو بكر فنزلنا عندها وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي وبسطت فيه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت أنفض له ما حوله. قال فإذا أنا براع مقبل بغنمه نحو الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، وجد واحد راعي مع غنم ورايح ناحية الصخرة من أجل الظل، رايح للظل. فقاله أبو بكر رضي الله عنه لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل مكة، قال أبو بكر فسماه فعرفته، ثم قال له الصديق يا غلام أفي غنمك لبن؟ الغنم بتاعك فيها لبن؟ قال نعم. فقال أبو بكر أفتحلب لي؟ قال نعم. فأخذ شاة، فقال له أبو بكر يا غلام انفض الدرع من التراب والشعر والقذى ثم انفض يدك ثم احلب، نفض الدرع من التراب ومن الشعر ومن الأتربة وبعد كده انفض ايدك وبعد كده احلب. قال فحلب لي وكان معي إداوة فيها ماء احملها للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويتوضأ. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ، يعني محبش أنه يعني يوقظ النبي، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ. فقال أبو بكر فجعلت أصب من الماء على اللبن حتى برد أسفله وقلت اشرب يا رسول الله. قال أبو بكر المحب الصادق قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. الله أكبر، كأنه هو الذي يشرب. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، رضي الله عنه وأرضاه. فأنت إن لم تكن صادق المحبة يصعب عليك الاتباع، إن لم تكن صادق المحبة يصعب عليك الاتباع. أيضا أيها الإخوة من متطلبات الاتباع كمال التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كمال التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل رأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كمال التسليم. قال ابن القيم رحمه الله: فرأس الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال. تعرف في بعض الناس لما يعني تقول له أي أمر من الأوامر أو تنهاء عن أي نهي من النواهي يقول لك إن أنا ما بحبش أعمل شيء إلا ما أكون مقتنع به. يعني قل له فرض عليك أنك تصلي، المرأة فرض عليها أن تتحجب، فيقول لك والله أنا ما بحبش أعمل حاجة إلا ما أكون مقتنع، ما أعملش حاجة من غير ما أفكر وأتروى في الأمر وأحسب الحسابات الكلام ده. لما تروح تشتري غسالة أو تلاجة أو تروح تجيب لك حاجة من السوبر ماركت، لكن في الأمر وفي المحرم ليس لك أي خيار، في الفروض وفي المحرمات ليس لك أي خيار، أنت عبد فلا تملك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. أنت عبد لا تملك إلا أن تطيع سيدك الله عز وجل. مسألة أن لازم أقتنع ولازم أفكر ولازم أخذ قراري بعد تأني وكلام ده، ده في إيه؟ في غير الأشياء المتعلقة بالفروض والمحرمات. فرض عليك تصلي يبقى تصلي سواء اقتنعت أو ما اقتنعتش. المرأة فرض عليها الحجاب سواء اقتنعت أو ما اقتنعتش. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اسمع وتدبر هذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لكش أي خيار. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول أهل العلم تعليقا على هذه الآية: قد ذكر الله عز وجل أنه لا يكون للمؤمنين إذا قضى الله ورسوله عليهم أي أمر. وتدبر هنا كلمة أمرا، كلمة أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا، هي نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قال أهل اللغة، يعني أي أمر. قال: فإذا قضى الله بأي أمر أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون لهم أن يتخيروا من أمرهم هذا غير الذي قضي فيهم. ثم ذكر الله عز وجل أن من عصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلالا بعيدا. وقال ابن القيم رحمه الله: فقطع الله سبحانه وتعالى التخير بعد أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار شيئا بعد أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة أن أنا لازم أقتنع بالشيء وأن أنا لازم أفكر كويس قبل أن أنا أقدم عليه، هذا ليس في الفروض وليس في المحرمات. يحرم عليك شرب الخمر، يجب أن تنتهي. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والحديث رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأنا يعني أقول لك: تخيل أنك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجرؤ على أن تعصي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمامك؟ يعني تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، هل تجرؤ على المعصية؟ سبحان الله. ده أنا لا أقول لك، ويعني وإن كان لله ولرسوله المثل الأعلى، أنا أديك بعض الصورة لبعض الناس قد يكونوا من الملتزمين وقد يكونوا من أصحاب السمت الظاهر، أقول لهم يعني في بعض هؤلاء لا يجرؤ على ارتكاب المعاصي أو الذنوب أو يفعل أي شيء حتى وإن كان يراه من المباحات في حضور أي أحد من أهل الفضل. يعني قد يكون كل واحد مننا بيجل ويحترم بعض العلماء، له في قلبه مكانة خاصة وله في قلبه هيبة واحترام، فأنا بقول لك هذا الرجل اللي أنت بتحبه وبتحترمه من العلماء ومن الشيوخ، لو هو معك في البيت ممكن تشوف مسرحية أو تشوف فيلم أجنبي أو فيلم عربي؟ تستحي من الشيخ. بل يا أخواني بعض العوام من الناس لا يجرؤ على ارتكاب بعض المعاصي في حضور أي أحد ولو كان صبيا صغيرا. يعني عارف في بعض الناس من أصحاب القلوب المريضة عفانا الله وإياكم لا يستطيع أن يشاهد فيلما رديئا متهتكا في حضور ولد في 5 ابتدائي مثلا. عارف لو في ولد في 5 ابتدائي لا يجرؤ على أن يشاهد هذا الفيلم الرديء المتهتك، لكن حينما يخلو بنفسه يشاهد هذا الفيلم وكأن الله عز وجل يعني لا يطلع عليه. سبحان الله، يستخفون من الناس كما قال الله عز وجل، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فسبحان الله، يعني هؤلاء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهذا الذي يفعل غره حلم الملك جل وعلا، كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لو أنك تعلم قدر من عصيت والله ما اجترأت على المعصية، لكن صدق الله إذ يقول ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إن موسى عليه السلام لما طلب أن يرى ربه عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، فقاله الملك جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما غضب الملك، والله ما غضب الملك، فقد تجلى للجبل فجعله دكا، فما بالك لو غضب الملك، والله لا تقوم لغضبه السماوات والأرض. فتخيل أيها العبد الضعيف تعصي الملك، أفلا تخشى أن يغضب عليك الملك؟ أفلا تخشى أن يغضب عليك الملك؟ فنحن نقول لهؤلاء الذين يعني يستحون من الناس ويستخفون من الناس ويستخفون من بعض أهل الفضل ولا يجرؤون على المعصية أمامهم، الأولى أن تستحي من الله عز وجل وأن تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لك أنك لا تجرؤ على أن تعصي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، في حين أن حرمته حيا وميتا سواء صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله لما كثر عليه الناس في المسجد النبوي. الإمام مالك رحمه الله كان بيعقد مجالس العلم ومجالس التحديث في المسجد النبوي ويحدث الناس، فلما كثر الناس قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم اللي بيبلغ الناس. انت عارف في المساجد في ظاهرة بتحصل، وإن كان هذه الظاهرة يعني خلاف السنة بل هي مكروهة، هي ظاهرة التبليغ. تجد ان في بعض الناس في يوم الجمعة مثلا او في الصلوات العادية في بعض المساجد تجد الامام يكبر في الميكروفون وواحد تاني يكبر في الميكروفون، يعني الامام يقول الله اكبر، تجد ان في واحد بيكبر في الميكروفون يقول لك الله اكبر، الامام يقول سمع الله لمن حمده، تجد واحد في الميكروفون يقول لك ربنا ولك الحمد. طب ايه لازمة اللي بيتكلم في الميكروفون تاني ده؟ التبليغ هذا يا اخواني لا يشرع الا لحاجة. يعني قديما كان المساجد ما فيهاش ميكروفونات، فكان بيحتاج لهذا التبليغ، واحد يردد كلام الإمام والتكبيرات عشان الناس تسمع لما يكون المسجد كبير أو في ناس خارج المسجد. لكن لو كان الإمام بيكبر في الميكروفون ويقول التكبيرات، إيه الداعي لأن واحد يبلغ ويكرر التكبيرات مرة أخرى؟ فهذا الأمر مكروه. الشاهد قيل الإمام مالك يعني خلي واحد يبلغ الناس باللي أنت بتقوله في المسجد عشان الناس تسمع. فقال الإمام مالك رحمه الله كره هذا الأمر. وطبعا الإمام مالك كان يعني بيعطي الدرس وبجواره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك رحمه الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ثم قال وحرمته حيا وميتا سواء. حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء، كما لا تجرؤ أو كما لا تستطيع أن أنت تعلي صوتك في وجود النبي وهو حي، أيضا لا تجرؤ أو تعلي صوتك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو ميت. قال وحرمته حيا وميتا سواء. وسبحان الله، انظر يعني مجرد رفع الصوت، يعني الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله، يعني لو واحد بيكلم النبي عادي كده زي ما بيكلم صديقه أو بيكلم أخوه أو أخته أو عمه أو خاله، مجرد الكلام العادي مع النبي ممكن يحبط العمل. فما ظنك لو عصيته متعمدا، يعني مجرد رفع الصوت أو أن أنت تكلم النبي بصورة عادية ده يحبط العمل، فما بالك لو عصيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت متعمد، إيه تكون العاقبة؟ لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يمتثلون على الفور دون أن يسألوا. سبحان الله، يعني لم يأتي أي خبر عن أي حد من الصحابة أنه استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أنه فرض أو سنة. يعني في بعض الناس بتاي تسأل، والله يا عم الشيخ الموضوع ده فرض ولا سنة؟ هو بيسأل ليه؟ عشان لو فرض لك أمر الله نعمله خلاص، لكن لو سنة خلاص ما يعملوش. زي ما بعض الناس تسأل على بعض الأشياء، مثلا يقول لك السجاير حرام ولا مكروهة؟ ليه بيسأل السؤال ده؟ عشان لو حرام يقول لك ممكن نمتنع، لكن لو مكروه خلاص نعملها. الصحابة ما كانوا كذلك، لكن أي أمر كان بيأتيهم عن رسول الله كأنه فرض بالنسبة لهم. وأنا أديك يعني سبحان الله، يعني إلا إذا كان بيستفسروا عن شيء أو بيستوضحوا شيء أو يعني من باب الاستفسار ليس إلا، لكن لا يجدلون ده فرض أو سنة ولا كلام ده. وأنا حديث بعض النماذج لا أقول للرجال بل للنساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى تعلم كيف كان يعظم الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كانت يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أو جارية اسمها بريرة. بريرة كانت أمة أعتقتها عائشة رضي الله عنها. فلما أعتقتها عائشة، يعني الأمة إذا أعتقت كانت متزوجة بتخير عاوزة تبقى مع زوجها أو تفسخ عقد النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أعتقت عائشة رضي الله عنها بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تبقى مع زوجها أو إنها تفسخ عقد النكاح. فطلبت جريرة أن تفسخ عقد النكاح، وكان زوجها اسمه مغيث. وسبحان الله كان شديد الحب لبريرة، حتى كان بيمشي خلفها في الأسواق، يمشي وراها في السوق ويعني يقول لها عايزين نرجع معنا أولاد وشيء من هذا القبيل، يعني لكي يرقق قلبها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا تعجبون من كره بريرة لمغيث وحب مغيث لبريرة؟ أمر سبحان الله يعني غريب، لأن الإنسان سبحان الله كعادته إذا قيل له أو كان بيحب أي شخص وكان بيقابله بشيء من الجفاء ومن الغلظة كان يعني الإنسان بيكره هذا الشخص حتى لو كان شديد المحبة له. فسبحان الله النفس يقول أنا ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث؟ فلما كان مغيث دائما يمشي وراها في الأسواق ويطلب منها أن ترجع، فيعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تشفع له عند مين؟ عند بريرة، وقال يعني ارجعي له، يعني هو أبو أولادك وما شابه ذلك. فقالت بريرة، شو بقى الفقه اللي عند الجارية الأمة، قالت يا رسول الله أأنت تشير علي أم تأمرني؟ أنت بتشير علي ولا بتأمرني؟ لو كان أمر، لو كان أمر حتقول سمعنا وأطعنا، حتمتثل حتى وإن كان خلاف هواها. والأمر ده سبحان الله صعب جدا على المرأة إنها ترتبط برجل وهي تكرهه، لكن طالما جاء الأمر عن رسول الله فليس من طاعة الله ورسوله بد. فقالت يا رسول الله أأنت تشير علي أم تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها بل أشير عليك. فقالت يا رسول الله إذن فلا رغبة لي فيه. مع ذلك إن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنها ترجع لمغيث لزوجها كانت حتمتثل على الرغم أنه ده خلاف هواها. فانظر سبحان الله إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم. وأنا أديك مثال آخر يوضح لك هذه المسألة، وهذا المثال رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. كان في صحابي من الصحابة التي يعني الذين كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الكثير من الناس لا يعرفه، وكان اسمه جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. وكان جليبيب يعني من فقراء الصحابة، وكان دميم الخلقة ليس بالجميل، ومن عوام الناس لا يأبه له أحد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. ففرح الرجل وقال: ونعمى عين، يا له من شرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني لست أريدها لنفسي. فقال الرجل: لمن إذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لجليبيب. فقال الرجل: جليبيب؟ حتى أشاور أمها. طب لو كان الموضوع بقى جليبيب أنا إيه أكلم أمها. فجاء الرجل لزوجته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب ابنتنا. فقالت المرأة: ونعمى عين، يا له من شرف. فقال الرجل: لا، ولكن لست يريدها لنفسه. فقالت المرأة: لمن إذن؟ قال لها: لجليبيب. فقالت جليبيب: لا والله، وقد منعناها من فلان وفلان وفلان. فلما أراد الرجل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمعت هذا الحوار البنت في خدرها في غرفتها، فقالت لهما: من خضبني إليكم؟ يعني فقالوا لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم خضبك لجليبيب. فقالت هذه البنت العاقلة المطيعة، قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. الله أكبر، ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. وإن كان ظاهر الأمر إن في مشقة، يعني مثلا أي بنت بتحب أنها ترتبط بإنسان كويس شكله كويس الماديات كويسة وما شبه ذلك، لكن إن كان الأمر ظاهره في غير مصلحتك فسبحان الله، يعني إذا أطعت الله عز وجل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم وفقت بسبب هذه الطاعة كما وفقت هذه الفتاة. قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فقام الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. الله أكبر، ظفرت بدعوة النبي لطاعتها. وسبحان الله، بمجرد ما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم خرج لإحدى الغزوات، فخرج معه جليبيب فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال المرة الثالثة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبا. فاطلبوه، فطلبوه في القتلى فوجدوه مقتولا بجوار سبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ثلاثا. فسبحان الله، يعني هذا الأمر من هذه الفتاة المطيعة، وإن كان على غير ظاهرها، نالت بهذه الطاعة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجال يتهافتون عليها، وكانت من أكثر النساء في المدينة إنفاقا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، كثير من الناس يا أخواني يعني لا تأبه بحال الناس لمجرد الفقر أو إنه من عوام الناس. أنت عارف إحنا في زماننا الآن الناس لها مثل مشهور يقول لك: معك كام تسوى كام، وهذا مثل فاسد ويناقض الكتاب والسنة وإجماع الأمة. معك كام تسوى كام؟ لا يا أخي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كثير من الناس يقول لك: سبحان الله، ده فلان بماله وبسلطانه وبجاهه إلى غير ذلك، في حين يعني سبحان الله الشريعة نصت على إن كما قلت سابقا، قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله بعض الناس، فمر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: ما تقولون في هذا الرجل؟ يعني انظر كيف يعني بما يقوم الرجال. عشان في بعض الناس لما بتوزن حد بتوزنه إما بالمال يا إما بالحسب والنسب والشرف والسلطة والجاه وما شابه ذلك. انظر إلى هذا التقييم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الناس: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا: هذا من أشراف الناس، ده فلان بي أو فلان باشا، هذا من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. ليه؟ لأنهم أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن ينكح، يعني زي ما بقول كده العوام أي بنت تتمناه، وإن شفع أن يشفع، ده لو راح يتشفع لأي حد تقبل الشفاعة بتاعته، وإن قال أن يسمع، لو تكلم الناس كلها تسمعه، ليه؟ من أشراف الناس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر بعد ذلك رجل من فقراء المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا من فقراء الناس، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. ده مين يجوزه بنته؟ ولو حب يتشفع مين حيرضى بشفاعته؟ ولو اتكلم مين حيسمعه؟ من فقراء المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن هذا الرجل الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا الرجل الغني، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا الرجل الغني. فالتقييم يا أخواني لا يكون إلا بالدين وبالتقوى. سبحان الله، كان في صحابي يعني جليل مبارك لعل الكثير منا لا يعرفه، وهذا لا يضره ما دام أن الله يعرفه، وكان اسمه زاهر، زاهر بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، وكان أيضا أسودا دميم الخلقة. وكان زاهر رضي الله عنه من البادية، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الفينة بعد الفينة، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه الهدايا وما شابه ذلك. في يوم من الأيام جاء زاهر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد النبي، ثم انطلق إلى السوق، راح للسوق، ذهب إلى السوق يشتري بعض الأشياء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه أن زاهرا قد جاء وذهب إلى السوق، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فوجد زاهرا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلفه ووضع يده الشريفة على عيني زاهر. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، علم زاهر رضي الله عنه أن هذه اليد لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس: ما لمست دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم زاهر رضي الله عنه أن هذه اليد هي يد رسول الله، أخذ يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. لما عرف أن دي دين النبي وأن اللي خلفه ده النبي، أخذ يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه يمازحه: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ يمازحه صلى الله عليه وسلم. فتبسم زاهر رضي الله عنه وقال: والله يا رسول الله تجدني كاسدا، أي رخيص. هل يقول مين يشتري مثلي من فقراء الناس وليس بالجميل ومن عوام الناس ولا يأبه له أحد؟ والله يا رسول الله تجدني كاسدا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنك عند الله ربيح، أي غال. لا، ولكنك عند الله ربيح، فما الذي يضرك إذا كان يجهلك الناس ويعرفك الملك جل وعلا؟ ما الذي يضرك إذا كان يجهلك الناس ويعرفك الملك؟ بل ما الذي يضرك إذا كنت هينا على الناس عزيزا على الملك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر، هدوم مقطعة، لو رأيته لأغلقت الباب في وجهه. هذا الرجل لو أقسم على الملك جل وعلا يستجيب الملك لقسمه من فوق سبع سماوات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا نذكر بعض النماذج لرجال الصحابة اللي برهنوا فيها أيضا على تعظيمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: ولكن سمعنا أن منه ضعفا وأن منه استكانة ووقارا. فغضب عمران رضي الله عنه غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيء بالمعاريض؟ والله لا أحدثك ما عرفتك. وفي خارج الصحيحين كما عند ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وغيره بسند صحيح لما قال عمران بن حسين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: ولكن قرأنا في بعض الصحف أن منه ضعفا وأن منه وقارا واستكانة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ تحدثني عن الأوراق بتاعتك وعن الصحف؟ والله لا أكلمك أبدا. انظر إلى تعظيم الصحابة لكلام النبي. وأيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن بريدة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يخذف، يخذف انت عارف الحصى الصغير الطوب الصغير، فوجد واحد عمال يضرب ايه بحصى صغير كده بيضربه خلاص بيحذفه خلاص. فنهاه عبد الله بن مغفل وقال له: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو. يعني الطوبة الصغيرة دي لا هتصطاد بها غزالة ولا هتقتل بها عدو، ولكن تفقأ العين وتكسر السن. لكن هذه الحصاة الصغيرة ممكن تفقع لها عين واحد أو تكسر لها سنة واحد. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحذف. فمضى الرجل بعض أيام رآه عبد الله بن مغفل يخذف مرة أخرى فغضب رضي الله عنه وأرضاه وقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. تعظيما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نموذج آخر في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو إن يعني واحد مننا امرأته عاوز تذهب إلى المسجد دون أي مفسدة يأذن لها. يعني برضو ايه الامر له ضوابط، الامر له ضوابط. يعني ممكن واحد مثلا يخاف على زوجته مثلا من الغائلة من المفاسد، ما تقولش الست راحة مثلا انا تقول لزوجها ان انا عاوز اروح اصلي الفجر ويكون القرية اللي هي فيها غير امنة او ممكن يخرج لها بعض الاشرار او بعض اللصوص او ما شابه ذلك. فاذا كان في مفسدة على خروج المرأة لا، لكن اذا لم يكن هناك اي مفسدة فيأذن لها الرجل لذهابها الى المسجد ماشي. وإن كان صلاة المرأة في بيتها أفضل، إحنا بنناشد يعني أخواتنا الفضليات على مسألة إذا يعني كنا يرغبن في الأجر، لو أنت فعلا عاوز الأجر وعاوز الأفضل صلي في بيتك. أنت عارف في كثير من النساء بتذهب للمساجد مش من باب الأجر، من باب يعني الحكاوي بتاعة النساء دي الغيبة والنميمة وفلانة قالت وفلانة عادت والكلام ده. في كثير من 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 مساجد المسلمين اللي فيها مكان للنساء بيبقى موضع الغيبة والنميمة. لكن المرأة إذا أرادت فعلا أن تطلب الأجر فتصلي في بيتها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: بل المرأة تصلي في خدرها في غرفة نومها أفضل من أن تصلي في حجرتها. يعني المرأة لو صلت في أورة نومها أفضل من أن تصلي في الصالة، ولو صلت في الصالة أفضل من أن تصلي في المسجد. بل قال العلماء سبحان الله يعني بقول لك الأجر للمرأة إذا صلت في بيتها. النساء اللي يعني الذين يبحثون عن الأجر قال العلماء إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان الست تقول لك إننا إيه الرجال الصلاة في المسجد بسبعة وعشرين مرة، لا ده أنا بقول لك إن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد النبوي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكما روى الإمام أحمد وغيره عن أم حميد زوجة أبي حميد الساعدي قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، بتقول إن أنا بحب أصلي معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت، وصلاتك في بيتك أفضل. صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي خلف النبي. عشان في بعض الناس قاعد يقول لك إن لا الأجر أفضل في البيت، المرأة تصلي في بيتها أفضل. طب واحد يقول لك طب ليه النبي منع يعني لم يمنع النساء من الذهاب إلى المسجد؟ لا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من الذهاب إلى المسجد كان في مشقة كبيرة على المرأة. المرأة قد تحتاج أنها تذهب إلى المسجد، يعني مثلا قد يكون في بعض المساجد دروس علم، المرأة بتذهب تتفقه وتعرف ما عليها من الفروض زي مثلا أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، وقد يكون الدرس بعد صلاة الظهر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء. وقد تحتاج المرأة للذهاب إلى المسجد لبعض المناسبات زي مثلا عقد زفاف، فرح واحدة مثلا من أقربائها وما شبه ذلك. فتخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الذهاب إلى المسجد لكان في مشقة كبيرة على المرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لها أن تذهب إلى المسجد وقال لها إن الأفضل إذا أردت الأجر فصلي في بيتك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم. فله ولد اسمه بلال، فقال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. دغلا دي عاملة ايه زي في ايامنا زي الخياضة كده. تعرف بعض النساء من ضمن يعني الحجج اللي بتطلع بيها المرأة الخياضة الكوافيرة، تروح من تطلع من الصبح 10 دقائق عند الخياضة ده ان راحت اصلا، وباقي اليوم تلف تروح لزملتها وتروح لصديقتها وتعمل شوبينج وتدور في الاسواق. فين كنت عند الخياضة؟ فين كنت عند الكوافيرة؟ فهو بيقول ان حياة حتتخذ المساجد دغلة زي موضوع الخياضة والكوافيرة دي. فقام عبد الله بن عمر ولطمه وقال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعهن وتقول والله لنمنعهن، وسبه سبا شديدا تعظيما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا لا يقدمون ايضا قول احد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الدارمي وغيره من حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما كان بيفتي الناس في مسألة وبيقول لهم السنة كذا، فقال بعض القوم ولكن أبا بكر وعمر يقولون كذا وكذا، أي خلاف ما تقول. فغضب ابن عباس رضي الله عنهما غضبا شديدا وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر الشيخان أفضل الأمة وأعلم الأمة وأحسن الأمة، لكن لا يرتقي أحد كائنا من كان إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنجد بعض الناس حينما تقول يعني تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك قال الشيخ فلان كذا، قال الشيخ فلان كذا، انا بقول لك قال رسول الله وانت تقول لي قال الشيخ فلان كذا، هذا لا يجوز. لكن انت لو حبيت تعترض يعترض بادب الاعتراض. انا لما اقول قال الله قال رسول الله انا بقول لك في مساله يجوز انك تفعل كذا، انت ممكن ترد تقول لا في بعض اهل العلم قال لا يجوز. ليه؟ لقال الله قال رسول الله. لكن مجرد الاسماء ليس قول هناك اي احد يا اخواني قوله حجه في حد ذاته الا النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج إلى هذه النماذج من السلف التي برهنت على كمال التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني نحتاج أيضا يا أخواني إلى تفعيل كلمة سمعنا وأطعنا كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذه الكلمة سمعنا وأطعنا كما كان يفعل الصحابة. يعني أنا أذكر لك بعض النماذج المشرقة أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا فيها هذه الكلمة سمعنا وأطعنا. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد لابس خاتم ذهب. قال ابن عباس فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم طرحه في الأرض، شد من إيده ورماه في الأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. شوف التشبيه النبوي، واحد منكم يجيب جمرة من النار شبه لبس الذهب للرجل كأنه جمرة من النار. سبحان الله، ولبس الذهب يا أخواني للرجال حرام بالإجماع، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم. الإمام النووي رحمه الله يقول إن لبس الذهب للرجال حرام بالإجماع، فقد روى النسائي وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي. كلام عربي فصيح. الحرير، الحرير الطبيعي اللي هو مضوط القز، والذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي. احنا بنرى كثير من الناس من الشباب ومن الرجال سبحان الله لابس دبلة ذهب، ولابس خاتم ذهب، ولابس انسيال ذهب، ولابس سلسلة ذهب. انا والله مش عارف راجل ايه اللي يلبس السلسلة ده. ده السلسلة دي لو كانت من الحديد فهي من خوارم المروءة. راجل لابس سلسلة، لا مش راجل بقى، ذكر لابس سلسلة ذهب وانسيال ذهب، وفي بعض الذكور بيلبسوا اسورة سبحان الله، تشبه بالنساء، ولابس خاتم ذهب ولابس دبلة ذهب، وهذا حرام بالإجماع، لا يجوز للرجل أنه يلبس الذهب يا أخواني. انظر بقى إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف فعلوا، سمعنا وأطعنا. يعني ممكن يكون بيسمعني الآن ألوف مؤلفة من الرجال لابسين خواتم ذهب ودبل ذهب وسلاسل ذهب، بعد ما سمعوا الكلام ده عن أهل العلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، هل حيفعلوا سمعنا وأطعنا؟ هيخلع الدبلة من إيده ويرميها أو يبيعها ويديها لمراته ويغلع السلسلة الذهب والخاتم الذهب، ولا حيقول لا بعدين وبشوفه مش عارف ايه؟ لكن انظر للصحابة، بمجرد ما حصل هذا الأمر انظر كيف فعلوا، سمعنا وأطعنا. قال فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم فطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان. فقيل الرجل بعدما مضى النبي صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك وانتفع به، خذ الخاتم بتاعك الذهب ده اديه لمراتك، يجوز للمرأة انها تلبس الذهب، او بيعه وانتفع بالمال بتاعه، خذ خاتمك وانتفع به. فماذا قال هذا الرجل؟ شوف تفعيل سمعنا وضعنا. قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. تفعيل سمعنا وضعنا. نموذج آخر مشرق في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، لما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود فقبله، فقال عمر، طبعا مسألة الحجر الأسود كان أمر غريب، تقبيل الحجر الأسود ليه؟ لأن احنا لسه الإسلام يعني أتى لتحطيم الأصنام والأحجار والنهي عن تعظيم الأحجار، يبقى نقبل الحجر. فعمر رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم، يعني يحدث الحجر الأسود، قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر. هو مجرد يعني يقول لك إن هو إيه بيسلم عمر رضي الله عنه، يقول إنك حجر لا تضر ولا تنفع. الحجر الأسود ما فيهوش أي ضر ولا أي نفع، حتى في يعني حديث مشهور يقول لك الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. هذا حديث منكر، راه ابن بشران الخطيب وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي كذاب، كذبه أبو زرعة والدارقطني وابن الجوزي وغير واحد من أهل العلم. الشاهد شوف تسليم عمر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بل حتى النساء، يعني في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة العدوية قالت لها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. المرأة إذا كانت في رمضان وحاضط، حاضط 5 أيام 6 أيام 7 أيام، بعد ما ينتهي رمضان وتظهر المرأة بتقضي أيام الصيام ما بتقضيش الصلاة. فقالت لها عائشة أحرورية أنت، يعني نسبة لبعض الفرق الضالة، أحرورية أنت بتسألي زي الفرق الضالة بتعترضي؟ فقالت لا ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، خلاص الموضوع انتهى. كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. آخر نموذج يبرهن على تفعيل كلمة سمعنا وأطعنا للصحابة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ما، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر ما، فرافع بن خديج رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، ثم قال: وطواعية الله ورسوله أنفع، وطواعية الله ورسوله أنفع. ماشي؟ ليه؟ لأن كثير من الناس يظن أن مجرد الشيء إذا كان فيه أمر خلاف المصلحة بتاعته فلا يفعله. لا، شوف رافع بن خديج رضي الله عنه يقول إيه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع. نحن نحتاج يا إخوان إلى تعظيم الأمر والنهي، نحتاج إلى تعظيم الأمر والنهي، وهذا لا يتأتى إلا بأشياء. تعظيم الأمر والنهي لا يتأتى إلا بأشياء، منها ما ذكره أهل العلم: ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشدد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. يعني ايه الكلام ده؟ قالوا ان في ثلاثة اشياء بتنافي التعظيم، ثلاثة اشياء بتنافي تعظيم الامر والنهي. ايه هي؟ اول شيء قالوا: الترخص الذي يتجاوز بصاحبه عن كمال الامتثال. والشيء الثاني قالوا: الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. والأول إفراط والثاني تفريط. إيه برضو معنى الكلام ده؟ حتضح بعد قليل. يقول العلماء: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان. أي أمر يأتيك عن الله أو عن رسول الله، الشيطان له في هذا الأمر نزعتان. قال: إما إلى تفريط وغلو وإضاعة، وإما إلى إفراط وإما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجاف عنه والغالي فيه. يعني عايز أقول لك هنا، الغلو يا إخواني في العبادات نوعان، الغلو نوعان. أول نوع قال: نوع يخرجه عن كونه مطيعا. يعني يأتي الأمر من شدة قبول الأمر بيضيعه ويخرج عن الطاعة أصلا. يعني عارف زي مثلا يأتيك الأمر بالصلاة، فواحد يغالي في هذا الأمر لدرجة أنه يزود ركعة أو اتنين في بعض الصلوات. يعني يقول لك إيه أفضل شيء بعد الشهرتين الصلاة، فأنا حزود في صلاة المغرب ركعتين، أصلي المغرب خمس ركعات. فهو غالى في الأمر حتى وصل إلى المعصية، خرج عن كونه مطيعا أصلا. زي ما ذكرنا في المرة السابقة في مسألة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مأمور، يجب عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ومن أهلك ومن مالك ومن ولدك ومن الناس أجمعين. لكن هذه المحبة لها ضوابط. بعض الناس بيغالي في هذه المحبة إلى درجة الغلو، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا يرضاها النبي. أنا كما قلت في الحلقة الماضية، النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني كان لا يحب الغلو في المدح، ونهى عن ذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ليه؟ لأن أنت مع شدة التعظيم حتأله مين؟ حتأله النبي. زي ما النصارى فضلوا يعظموا في عيسى لحد ما خلوه إله. ماشي؟ ففي نهي عن إيه؟ عن الغلو في مدح النبي. فهؤلاء يقول لك إحنا بنحب النبي جدا، فنتيجة المحبة دي عملوا إيه؟ غالوا في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصفوه بصفات لا تنبغي أن تكون إلا لله عز وجل. زي ما ذكرنا في المرة الماضية في البردة تحت البصيري اللي هو الناس بيتغنوا بها في المولد النبوي، ودي من الأشياء القبيحة اللي تحصل في الموالد. يجوا في يقولوا مدائح ويقولوا كذا ويقولوا كذا، ويصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا تكون إلا لله. يعني البصيري في البردة لما ذكرنا في المرة الماضية كان بيقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك الدنيا وضرتها هي الآخرة، يعني من جود النبي الدنيا والآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم، فما بقي لله إذن لما رسول من جوده الدنيا والآخرة وعلم الغيب؟ هذه الصفات لا يوصف بها إلا الملك جل وعلا، ونحن نقول هذا الكلام غيرة منا على جناب التوحيد، غيرة منا على جناب التوحيد. وهذا الأمر لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. تفاكر البصيري لو كان أمام النبي وقال له إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كان النبي حيفرح؟ ده كان يعذره ويستثيبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الكلام. وزي الحديث اللي بتقال لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا محمد ما خلقناك يا آدم، وإلى غير ذلك من الحديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها غلو مجاف إلى في النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا يرضى عنها النبي. فده أول نوع من الغلو، غلو يغالي لحد ما يخرج عن الطاعة أصلا، ماشي. زي أيضا الغلو في الصالحين، يا أخي بالك عن الناس، إحنا مثلا أيضا نؤمر بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محبة آل البيت لها ضوابط. بعض الناس بتغالي في مثلا الحسين عليه رضي الله عنه وأرضاه، بتغالي في الحسين لدرجة إنه بتصف الحسين رضي الله عنه بصفات لا يوصف بها إلا الملك جل وعلا، وتذهب إلى القبر عند قبر الحسين وتطلب من الحسين أو من القبر أو من صاحب القبر أشياء لا تطلب إلا من الملك، ويضاف ويدعى وينذر عند الحسين رضي الله عنه وارضاه، وهذا لا يجوز. فمن فرض محبتهم من الحسين غالوا فيه درجة أن وصفوه بصفات وفعلوا معه أشياء لا تكون إلا للملك جل وعلا. وحينما يعني نبين هذا الأمر للناس ونعدل هذا الأمر للناس غيرة منا على جناب التوحيد ومحبة منا للنبي وآل بيته الكرام الأخيار الأطهار، قد يصف بعض الناس أننا يعني أقل حبا للنبي وآل بيته منهم في هذا الأمر. فتعظيم الأمر والنهي الغلو، هذا يخرج الغلو الأول يخرج عن كونه مضيعا. النوع الثاني قال غلو يخاف منه الانقطاع والاستحصار. يعني إيه؟ يعني في بعض الناس إذا كان مثلا شاب ملتزم في بداية التزامه، ممكن يسمع مثلا أحد الدعاء المخلصين يتكلم عن مثلا مسألة قيام الليل، فيتأثر لهذا الداعية يعني ويتفاعل معه، فيعمل إيه؟ يروح يقيم الليل ويغالي في هذا الأمر، خاصة لما يسمع بعض السلف والقيام لبعض السلف. يعني مثلا من الآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قام الليل، أنه ختم القرآن في ركعة، وهذا بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه. وكان الخليفة ختم عثمان رضي الله عنه القرآن من الفاتحة إلى الناس في وتر في ركعة بسند صحيح كالشمس. فبعض الناس تأثر، وعثمان رضي الله عنه كان الخليفة يعني كان عنده أكثر من 70 سنة، فواحد يقول لك سبحان الله عثمان رضي الله عنه كان الخليفة بيحمل هم دول هم الأمة وعنده أكثر من 70 سنة ويختم القرآن في ركعة، وأنا مش قادر أقيم الليل بعشر أجزاء؟ طب حتى أقيم الليل بجزء واحد، أقيم الليل بجزء واحد، فيشدد على نفسه. طب أنت ما كنتش بتصلي أصلا من قيام الليل، تاجي أول ما بتقيم الليل تصلي بجزء وجزئين، ده هيترتب عليه مع الوقت أن أنت هتسيب قيام الليل أصلا. هو غالى لدرجة أنه إيه؟ انقطع عن إيه؟ انقطع عن الطاعة. وفي كثير من الناس يا أخواني لا تقدم على مسألة قيام الليل أيضا بسبب هذه النماذج، يعني واحد غالي واحد يترك بالمرة، يقول لك يا عم دول الصحابة دول ناس ربنا اصطفاهم وإحنا مش هنقدر نعمل زيهم وكلام ده، في حين سبحان الله أنت ممكن تستطيع أنك تكون من أهل الليل ومن قيام الليل بأشياء بسيطة. في بعض الناس يقول لك والله يا عم الشيخ أنا لا أستطيع أن أنا أصحى الساعة 2 بالليل والساعة 3 بالليل أقيم الليل، أو أن أنا أصحى قبل الفجر بساعة أقيم الليل. فنقول يا أخي هون على نفسك، أول حاجة جاهد نفسك، فإن لم تستطع فممكن تكون من أهل الليل وحاول أن أنت تصلي ركعتين قبل ما تنام، قبل ما تنام صلي ركعتين بنية قيام الليل. بل لو أنت صليت ركعتين بعشر آيات، عارف 10 آيات يعني إيه؟ يعني مثلا قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، دول 11 آية. لو صليت ركعتين بنية قيام الليل قبل ما تنام، أنت بتنام الساعة مثلا 10 11 12، صلي ركعتين واقرأ في الأولى قل أعوذ رب الفلق وفي الثانية قل أعوذ رب الناس، لا تكتب من الغافلين، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. الله أكبر، عشر آيات لا تكتب من الغافلين، أمر يسير. في واحد يقول لك: والله يا عم الشيخ احنا في الشتاء، وانا صراحة لما الوضوء بتاعي بينتقد بينقض الوضوء بعد العشاء بقى كسل ما توضى بعد يعني قبل ما انام. نقول له: يا اخي اول حاجة برضو جاهد نفسك، ثم لا تحرم نفسك من الاجر، صل العشاء، وبعد ما صلي سنة العشاء صلي ركعتين بنية قيام الليل ايضا بعشر ايات لا تكتب من الغافلين. ينفع؟ ينفع. قيام الليل من بعد صلاة العشاء لحد الفجر، فلا تحرم نفسك من الاجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. رويدا رويدا، عاوز تعمل أي شيء من الطاعة، أنت ما بتقيمش ليه أصلا، صلي ركعتين ويصلي بعشر آيات، وبعد كده ربنا يفتح عليك شوية شوية لحد ما صلي بجزء واثنين وثلاثة. أيضا روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. صلي، إذا حسيت بتعب اجلس استريح، سبح، اذكر الله عز وجل، اقرأ في المصحف صفحة واثنين وثلاثة واربعة، حسيت بالتعب خلاص استريح. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا لا تتشدد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون، ما تكلفش نفسك أكثر من استطاعتها، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ماشي؟ وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإن أنت تصلي ركعتين بعشر آيات وتواظب عليها طول حياتك أفضل من أن تصلي لمدة شهر عشر ركعات بعشر أجزاء. ليه؟ لأن خير الأعمال أدومها وإن قل، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحياة الأخيرة؟ قال: ولا يحمل على علة توهن الانقياد. يعني إيه لا يحمل على علة توهن الانقياد؟ يعني لما يجيلك أمر أو نهي ما تعللهوش بعلة ضعيفة. ماشي؟ ما تعللهوش بعلة ضعيفة. طيب معنا اتصال؟ طيب ناخد اتصال قبل ما نبدأ في هذا في الشر التالي. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ محمود،
مرحبا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ محمود، والله
ربنا يحفظكم من كل سوء.
الله يبارك فيك، الله يخليك، احنا سعداء جدا والله حديثك يا ريس.
بارك فيك وربنا يحفظكم من كل سوء
والله، وخاصة يعني انك انت من الشباب بإذن الله تعالى، والشباب ليه قبول شديد جدا عند الشباب، لان اغلب المجتمع شباب زي ما حضرتك عارف، وده اللي احنا معتمدين عليه في المستقبل باذن الله.
جزاكم الله خيرا، انت باين عليك من عندنا من بلدياتنا، عشان كده بتجاملني.
لا لا ابدا والله.
ربنا يحفظك.
طبيعي طبيعي، الشباب معروف يعني النصف الحاضر ونصف المستقبل.
صدقت، بارك الله فيك، ربنا يحفظكم.
والله انت حضرتك اتكلمت على بعض العادات السيئه.
نعم.
اللي بتتبع من المسلمين، فانا في عاده عايز استفسر عنها يعني بالضبط.
تفضل.
اللي هي عاده دفن الموتى، بعض الطقوس اللي بتتم بين المسلمين اثناء دفن الموتى. لاحظ ان الميت يموت، يقوم مجموعه من الناس ياخذوا الجثه او النعش ويفضلوا يلفوا بيه في البلد، والرقص حوالينه، وبعض الستات تزغرط حوالين النحش، ممكن ياخذ يوم او اكثر. انا شفت ده بنفسي يعني،
ده عشان
وعلى كده يقول لك ان هو عايز يدفن في المكان الفلاني، او فتبص تلاقي العمليه يعني غريبه، يعني الواحد مش متقبلها نفسيا.
لكن في الاخر في الاخر بيعملوا له ضريح، صح؟
بيعملوا له ضريح، او حتى لو مش ضريح، يعني انا بتكلم على النقطه اللي هي فيها الحركه والدوران في الشوارع.
نعم نعم.
والزغاريت والسيوفه والرقص حوالينه، يقول لك هو اختار المكان الثاني، هو النحش بيحركنا احنا ملناش اراده.
يعني كان الميت هو اللي بيمشي بهم وبيتحرك يعني بيهم، مش الناس يعني.
كان العربيه ده بيسوقها للنحش، فاحنا برضه ما نقدرش نقول صح ولا غلط إلا بناء على ما جاء
طيب كتاب
والسنة.
حاضر. في مسألة تاني؟
موضوع ده مهم يعني مهم جدا يعني.
حاضر جواب لك عليه.
يمكن أشد من المولد لأن هي بتوقع على فترات متقطعة.
حاضر ماشي. في مسألة تاني؟
لا شكرا الله يبارك فيك.
طيب بورك فيك ربنا يحفظكم. طيب ايه الشرط الثالث اللي هو الا يحمل على علة توهن الانقياد؟ يعني ما تعللش الاوامر والنواهي بعلل ضعيفة. ليه؟ لان انت لو عللت الحكم بعلة ضعيفة ده ممكن اترتب عليه بطلان الحكم. يعني انت عارف مع الاسف في جات عن بعض المستشرقين لما حبوا يحللوا لحم الخنزير للمسلمين، عايزين يحللوا لحم الخنزير للمسلمين، فقالوا ايه؟ قالوا ان التحريم يعني الخنازير كانت محرمة. ليه؟ لان زمان كان ما فيش اي رعاية طبية. حاليا في طب بيطري بيتولى رعاية الخنازير، وكانت الاكل الطعام كان غير جيد في القديم، لكن الوقت ممكن يقدم الخنزير في اطعمة جيدة وفيها وخالية من اي امراض وفي رعاية طبية وما شابه ذلك. هو بيقول ليه بيعلل بهذه العلة؟ بمسألة ان انت ما تاكلش لحم الخنزير زمان عشان ما كانش اي رعاية طبية وكان الاكل غير نظيف وما شابه ذلك، لان العلة دي لو انتفت خلاص هيحللك لحم الخنزير. فاذا هو رجع الحكم لايه؟ لمسألة لعلة ضعيفة. فذلك الامر والنهي لا تحمله على علة ضعيفة توهن الانقياد، لان انت لو انتفت العلة مش هتنقاد الامر والى النهي. ولذلك في بعض الاثار القديمة كان بيقال يا بني اسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. أنت عارف مسألة إيه العلة وإيه الحكم ده ممكن داخل لك وسواس. يا أخواني العبادات العلماء بيقولوا منها ما هو معقول المعنى ومنها غير معقول المعنى. يعني إيه معقول المعنى ويعني إيه غير معقول المعنى؟ يعني في بعض العبادات أنا ممكن أقول لك إيه الحكمة منيها. يعني مثلا زي الزكاة، أنا لو سألت مثلا واحد تفتكر أن رب سبحانه وتعالى ليه فرض على الغني الزكاة؟ أقول له إيه؟ أقول له أن الله فرض على الغني الزكاة ليه؟ للفقراء المسلمين وللحاجة وما شابه ذلك. لكن في أشياء أنا ما أعرفش إيه الحكمة منيها. يعني أنت بتصلي الظهر 4 ركعات والفجر ركعتين والمغرب 3، ليه ما يبقوش كلهم 3 كلهم 4 كلهم 2؟ مش كل شيء أنا بعرف له حكمة. فأنا أعمل العمل إذا عرفت الحكمة بها ونعمة، وإلا خلاص سمعنا وأطعنا. طيب معنا اتصال. أيوة
ألو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه تفضلي.
طيب انا عايز نعرف بس إيه؟ ما نعرفش ان يصلي السنه ازاي.
طيب ما تقوليش بس والنبي.
حاضر.
قولي بالله.
عايز اعرف ان يصلي يعني قبل الظهر مثلا ايه يعني كدي السنه قبل العصر كدي قبل الفجر. انا ما اقراش. نفسي نقرا المصحف موت بس ما عارفاش.
بتقرا المصحف ازاي؟
ما عارفاش نقراه.
مش عارف تقرا في المصحف؟
اه.
طيب حاضر ماشي. في سؤال ثاني؟ طيب بارك الله فيه. فمسألة ان انا لما اسأل عن كل شيء واعرف الحكمة بتاعته والكلام ده ممكن دخلي عليك وساوس. الوساوس دي مع الوقت يضيق ايه تضعف مسألة الانقياد ومسألة تعظيم الامر والنهي. طيب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني كان دايما بيحرص على تثبيت هذا الامر عند الصحابة على مسألة سمعنا واطعنا. هذه لما نزل قول الله عز وجل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق هذا الأمر على الصحابة. ليه؟ لأن الآية معناها كده بصورة قريبة إن الواحد لو فكر في أنه يعمل معصية تتكتب عليه ذنب. تعرف الشيطان يعني بياخد يد مع الناس، فأي فكرة تفكر فيها سيئة تتكتب عليك سيئة. فكان الأمر في مشقة. فذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله نزل لنا من الأمر ما نطيق من الصلاة والصيام والزكاة والحج ونزلت علينا هذه الآية ونحن لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقولون مثلما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالتها القلوب واطمأنت بها الألسن نسخها الله عز وجل وخفف على الأمة، فقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب معنا اتصال. محفوظ من الجزائر. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبياك.
يا أخي أنا من الجزائر.
مرحبا.
وأشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج الشيق.
جزاك. رضي الله عنك.
وأتمنى لكم كل الخير.
ربنا يحفظكم.
والله يكثر من أمثالكم يا شيخ.
آمين وإياك، ربنا يعزك. عندك سؤال؟
هي وأنا دائما أتحدث عن قناة الناس وأشكرها جيدا ورسالة محبة من محفوظ إلى مصر بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. صلى الله أن يبارك في إخواننا في الجزائر. طيب جزاك الله خيرا يا شيخ، ربنا يحفظكم وكل سوء. طيب أيضا يا إخواني من متطلبات الاتباع، طب وإحنا معنا تقريبا كان ربع ساعة. طيب ماشي، هنقول بسرعة كده حاجة وبعد كده نجاوب على الأسئلة. من متطلبات الاتباع سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المصارعة إلى الطاعة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ليس فقط سمعنا وأطعنا، ولكن أيضا سرعة الاستجابة سمعنا وأطعنا، زي ما كان الصحابة رضي الله عنهم في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، شيء من الخمر يعني، فجاء رجل وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرق الخمر، قال أنس فقمت فأهرقتها. مصارعة لسمعنا وأطعنا، مجرد ما يسمع ويمتثل يسارع أيضا. وزي ما ذكرنا أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة كما عند أبي داود وغيره من حديث عمر بن الخطاب، قال عمر رضي الله عنه فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني لم أسبقه قبل اليوم، قال عمر فجئت بنصف مالي. مجرد ما النبي دعا للصدقة عمر جاء بنصف ماله ووضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال أبقيت لهم مثله يا رسول الله. ثم قال عمر وجاء أبو بكر على إثري بكل ماله، الصديق مقام عال، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال تركت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا. فانظر إلى سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخواني قبل يعني أن أرد على الأسئلة نختم هذه المسألة، مسألة اللي هو أن يكون العمل موافقا للشريعة، وكما قلت هذا بالاتباع وبصدق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما يدعي كثير من الناس. طيب معنا اتصال. ماشي تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
أهلا بك. لو سمحت في واحد مسؤول في شركة.
نعم. انقطع الاتصال. طيب فمسألة يا اخواني الاتباع لا تكون إلا بصدق المحبة، صدق المحبة، ليس كالأدعياء للناس اللي ما بتصليش يقولك احنا بنحب النبي، والناس اللي بتعمل في الموالد والهلمة اللي بيعملوها في الموالد يقولك احنا بنحب النبي وقد يفعلون المحرمات والمنكرات والعياذ بالله. إن شاء الله في المرة القادمة لا هنتكلم على مسألة إيه؟ هنتكلم على المقدمة على المتعلقة بالمولد النبوي وكلام أهل العلم على المولد النبوي، ثم إن شاء الله نبدأ في صفة جديدة ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم وهي صفة العلم، تعلم العلم، ونتكلم عن فضل العلم والعلماء وثمرات العلم وما شابه ذلك. طيب ماشي ناخذ الاتصال ده قبل الإجابة على الأسئلة. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله وبياك.
أسأل حضرتك الدعاء بعد إذنك يا شيخ.
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك.
اسمعني
من الهاتف، يعني أغلق التلفاز أو أطي شوي.
ماشي يا فضيلة الشيخ. أنا محمد يا شيخ، عايز أسأل حضرتك بس تديني فتحة كده عشان أنا ببطل ده.
طيب ماشي. طيب ماشي تفضل. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمود.
نعم.
شيخ محمود تحلفك بالله سعيد مناقشة الأدلة اللي أوردوها بالشبهات مع المولد.
حاضر ماشي. أنا إن شاء الله بإذن الله الوقت خلاص ضاق، ما فيش أنا أقل من 10 دقائق. فإن شاء الله بإذن الله المرة القادمة كما قلنا.
نعم الحلقة الجاية ليش؟
الحلقة القادمة إن شاء الله
هتكلم. مو باختصار لأن هناك بعض. نعم مو باختصار لأن هناك يعني جماعة مش يخلصوا أخ واحد. بل طلب الاحتفال بالمولد مو بخطأ أجاز طلب.
طيب ماشي أنا طلب الاحتفال ب... طيب ماشي حاضر جزاك الله خير يا شيخ متس. هو صراحة مسألة الاحتفال بالمولد دي يعني مسألة خلاص احنا كلها يومين ويبدأ شهر ربيع الأول ويبدأ بقى مظاهر الاحتفال بالمولد بقى والناس اللي ايه المحبين بالمولد بقى المولد اللي هو ايه العروسة والحصان وكلام حبة النبي والناس بتعج بالمخالفات والمعاصي ويشربوا سجاير ويسمعوا زي ما قلت لك الأفلام والمسرحيات وعايشين حياتهم وبيحبوا النبي يعني. المرة الجاية إن شاء الله المرة القادمة هنتكلم في المسألة دي. طيب سريعا كده بالنسبة للأسئلة أخونا اللي سأل من على مسألة دفن الموتى والدفن الموتى بحكم أننا يعني من الصعيد فالمسألة دي متلبس بيها وأشوفها. عندنا حاجة يقول لك أن الميت بيعلم يعني بيعلم بيبدأ يلف بقى في البلد ويقول لك أننا دي حاجة مش بإرادتي ده الميت هو اللي بيمشي بيا هو اللي يجري بيا وكلام دياتي وممكن ياخده يوم ويومين وثلاثة في مسألة الحقيقة عشان يدفنوا الميت ماشي يقول لك ده حي ورثنا انه ده ولي من اولياء الله فاحنا ايه بنطول في المسألة هو اللي بيمشينا. طبعا الكلام ده باطل يعني لم يقل احد من اهل العلم بهذا الكلام وحنذكر الادلة على هذا الكلام انه باطل بس بعد ما ناخذ الاتصال ده ياتي. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم اتفضل.
ازي حضرتك؟
حياك الله ربنا يحفظك بارك الله فيك.
اولا لو سمحت ارجو من حضرتك انك تدعي لبنتي ان ربنا يفك كربها ويحل مشكلتها.
حاضر صلى الله عليه وسلم نفكر بالمسلمات جميعا إن شاء الله
يا رب. وثانيا بالنسبة للبنوك هل في بنوك إسلامية بحيث أن الواحد لو معاه قرشين يحطهم فيه بدل ما يعرضهم للسرقة أو بتاع لأن مش معقول أن الواحد يكون معاه قرشين يحطهم تحت راسه يجي خارج الآن عليهم حد يأخذهم شغالة تأخذهم فيبقى كده ما عملتش حاجة وفي نفس الوقت يعني أشغلهم إزاي لأنه بيقلوا طبعا ودول يعني يعتبروا معاش الواحد يعني.
طيب حاضر أنا يا حاضر
ربنا يبارك ماشي.
طيب ماشي الأخ فريد ماشي بس يبقى ما... آه آخر اتصال عشان أرد بسرعة على الأسئلة بسرعة. أيوة السلام عليكم.
أيوة فندم السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
بارك الله فيك.
حضرتك هو طبعا جزاك الله خير على البرنامج
ربنا يرضى عنك
وربنا يجعله في ميزان حسناتك.
آمين رب العالمين وإياك
لا ما شاء الله يعني حضرتك علمك يعني
ربنا يجزيك خير ربنا يحفظك
امين وياك اتمنى ان الشيوخ كلها تبقى عندها السمت دوت اللي هو سمت الهدوء دوت
ربنا يرضى عنك
ده مساله بتريح الناس جدا
ربنا يبارك فيك
جزاك الله خير
وياك ربنا يحفظك جزاك الله خيرا. طيب طيب ماشي هات الاخ سامي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ازيك شيخ محمود
بارك الله فيك ربنا يحفظك.
ازيك يا سعاده؟
الله يبارك فيك. ازيك يا عم سامي؟
ربنا يطمنا على سعادتك.
ربنا يرضى عنك يا عم سامي.
يعني يا بيه يعني ده احنا ربنا يا رب ينفع بعلمك المسلمين.
امين يا عم سامي.
انا اسعد واحد يا بيه يعني ما اسمعش كده للاستاذ نادي ان الحلقه بتاعتك الساعه 7:30.
ربنا يرضى عنك انت بس يبارك في سعادتك. انت محب يا عم سامي بس
وربنا ينفع بعلمك المسلمين.
ربنا يرضى عنك يا عم سامي
وعايزين دعوات سعادتك يا رب يبارك فيك يا رب.
ربنا يحفظك من كل سوء. جزاك الله خير يا عم سامي. ماشي اتفضل يا عم سامي. السلام عليكم. طيب طيب حاضر ماشي. طيب خمس دقايق كل الاسئله ديت وخمس دقايق ماشي. طيب بالنسبه للسنه يا اخواني سريعا كده معلش معذره السنه في مساله الميت الاسراع في الدفن. السنه في مساله الميت الاسراع في الدفن دي السنه اللي دي على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخير تقدمونها عليه وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الرجل اللي انت شايله ده يا إما يكون رجل صالح يا إما يكون ضالح بلاش ثالث. إذا كان صالح فأنت بتقدمه للقبر وخير لي وإذا كان رجل شرير فده شر تشيله من على رقبتك. فإن تكو صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وكل الأشياء دي اللي بيعملوها اللف والدوران والطبل والزبر حول الميت والكلام ده كل هذه الأشياء لم يقل بها أحد من أهل العلم قط، بل هذه من البدع المنكرات، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأي أحد يفعل هذه الأشياء نحن نتحدى أن يأتي بدليل من الكتاب أو السنة على جوازها فعل هذه البدع وهذه المنكرات. طيب بالنسبة لمسألة أنا محتار صراحة في أسئلة كثيرة قدامي. طيب الست اللي كانت تسأل، الحاجة كانت تسأل عن البنوك وأن إزاي تضع الـ في أخواني في بعض البنوك الإسلامية في مصر يعني، وأنا إذا كانت هي حريصة أنا أحيلها على يعني كتب أو محاضرات الدكتور علي السلوس حفظه الله. الدكتور علي ذكر أن في بعض البنوك في مصر هنا بنوك إسلامية، أذكر منها أن بنك فيصل أو طيب ماشي، يعني المهم في بعض البنوك الإسلامية في مصر ذكر الدكتور علي السلوس وجوازها بعض أهل العلم. وطبعا المسألة دي يعني إذا كان المسألة برضو فيها شبهة فابعد يعني بقدر المستطاع، يعني الواحد ما يكونش معه مثلا 5000 أو 10000 يحس إن معضلة وموضوع كبير، لكن لما يكون معه مبلغ كبير وخايف عليه مثلا من السرقة وما شابه ذلك ممكن يضعه في أي بنك من البنوك الإسلامية، وإن كانت قليلة لكن في بحمد الله بعض البنوك الإسلامية في مصر. بيقول لك واحد، بيقول لك أسألك يا شيخ، هل يجوز أن أتزوج برجل والده يرفض زواجنا كوني أعمل ممرضة؟ واحدة بيقول أن عاوز تزوج برجل والده يرفض. واحد أبوه رافض أن يجوز بنت عشان تشتغل ممرضة. طبعا طاعة الوالدين أخواني واجبة، خاصة لما يكون في مصلحة للولد. فإذا كان أبوك يرى أن ليس لك أي مصلحة في أنك تتزوج هذه البنت فاضعه، إذا كان فعلا في مصلحة أو يعني أبوك يرى في مفسدة من زواجك من هذه البنت الممرضة ماشي، وحاول بقدر المستطاع أن تتألف قلب أبيك. يعني إذا كان هو رافض أن يتجوزك البنت دياتي خلاص ألف قلبه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عبد الله بن عمر ابنه معه امرأة، فأمره عمر أن يطلقها، فذهب عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أضع أباك. لكن علق بعض أهل العلم قالوا وليس كل الناس عمر. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب لما يأمر ابنه أن يطلق امرأة أكيد شاف منها شيء مش كويس. فإذا أنت كان في اعتراض من والدك على مسألة البنت حاول تألف قلبه، ولا وأديك نصيحة يعني لا تتزوج بغير رضا والدك، ما تتجوزش بغير رضا أبوك. طيب أنا في برضو كان معايا أسئلة، كان في حد بيسأل إيه تاني سؤال، كان في معايا أسئلة من الحلقة الماضية المتعلقة برضو بالإس إم إس. كان واحدة تسأل هل دعاء الاستفتاح في صلاة الفرض هو نفس الدعاء في صلاة السنة؟ هل دعاء الاستفتاح في صلاة الفرض هو نفس الدعاء في صلاة السنة؟ الأصل يا أخواني إن ما يحدث في الفرض هو اللي يحدث في السنة، إلا إذا جاء دليل يفرق بينهما، لكن اللي بيحصل في الفرض يحصل يحدث في السنة إلا إذا يأتي دليل، زي مثلا القيام ركن في صلاة الفريضة، لكن ليس بركن إنما سنة في صلاة السنة. يعني ممكن أصلي السنة وأنا بصحتي كويسة وأنا جالس، لكن ده ما ينفعش في صلاة الفريضة. فإذا جاء شيء يفرق بين الفرض والسنة فخلاص بفرق، وإلا فلا. طيب معلش الوقت برضو دهمنا، فلعلي إن شاء الله حاول إن احنا قبل أن ننهي الحلقة بوقت يعني يكون كويس نجاوب على هذه الأسئلة. وإن شاء الله كما قلت لكم إن شاء الله المرة القادمة حنبدأ نتكلم عن المخالفات اللي هي بتتعلق مسألة الاحتفال بالمولد وأدلة العلماء، ونتكلم إن شاء الله على صفة العلم التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم. وفي الختام أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.